مرحبا بفضل الشيخ محمد.
حياكم الله.
شيخ محمد، نبدأ برسالة الأخ في الله إبراهيم إلياس إبراهيم سوداني، يقول في رسالته: أرجو أن تفيدوني، فإذا حج الرجل أو الإنسان منفردا وتروش 3 مرات وهو محرم، هل يجوز التروش وهو محرم؟ وأيضا أرجو أن تفيدوني، عندي جدي متوفى له الرحمة من الله ولم يحج، هل يجوز لي أن أحج عنه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما الاغتسال للمحرم فلا بأس به لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء اغتسل مرة أو مرتين أو أكثر، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم، فيغتسل من الجنابة. وأما الحج عن جده الذي لم يحج فلا حرج عليه أيضا أن يحج عنه، لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الرسالة وردتنا من العراق، يقول مرسلها: سلام غشام ميزر، السعدون، العراق، كوت، محلة 14 تموز. يقول فيها: في إحدى المرات صليت صلاة الظهر قبل موعدها ب5 دقائق لعدم علمي في الوقت، فهل صلاتي مقبولة أم لا؟
الصلاة قبل وقتها لا تجزئ.
نعم.
حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة، ولو كبر للإحرام قبل الوقت فإنه لا تصح الصلاة.
نعم.
لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا محددا، فلا تصح الصلاة قبل وقتها.
نعم.
وعلى هذا فيجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها قبل الوقت ب5 دقائق.
نعم. طيب، أليس في تعليق على قول بعض الناس أو بعض السائلين: هل حجي مقبول، أو هل صلاتي مقبولة، أو هل صيامي مقبول؟ في كلمة مقبول
ليس في هذا شيء.
نعم.
لأن المراد بمقبول أنه جار على المناهج الشرعية.
نعم.
وأما قبول العمل ذاته من هذا الشخص المعين فهو عند الله.
نعم.
لكن كلامه على أنه مقبول بحسب الظاهر.
نعم.
على ما تقتضيه قواعد الشريعة، هذا المراد بالمقبول.
لديه سؤال آخر يقول فيه: في بعض المرات تصادف صلاة العصر وأنا في المدرسة ولا يسمح لي الوقت أن أصليها في وقتها، وأن الجامع بعيد عن المدرسة، فهل أصليها مع المغرب؟
لا يجوز أن تصليها مع المغرب، بل الواجب عليك أن تصليها في وقتها.
نعم.
لما أشرنا إليه سابقا في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقال: ما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لأن ذلك يدل على أن تأخيرها إلى ما بعد الغروب لا يجوز ولا تصح.
نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول: عندما يحتلم الشخص فهل يغتسل أو يغسل جميع جسمه أم لا؟
إذا احتلم الرجل أو المرأة فإن رأيا أثر المني بعد اليقظة وجب عليهما الغسل، ويجب تعميم البدن بالماء.
لا.
أما إذا احتلم الإنسان ولم ير شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل.
لا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.
نعم.
نعم.
الرسالة التي بين يدينا من مشهور سعيد من جيزان، يقول: هل تجوز العمرة بعد مناسك الحج وقبل طواف الوداع، حيث أني لم أنوي إلا بالحج فقط، وبعد نويت العمرة وأحرمت العمرة من جدة، أفيدونا وفقكم الله؟
العمرة بعد الحج إذا حصل مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها حينما أحرمت بالعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة.
نعم.
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ففعلت، وبعد انتهاء الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأمر أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه.
نعم.
فإذا جرى لامرأة مثل ما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولم تطب نفسها إلا بفعل العمرة بعد الحج فهذا لا بأس به لورود السنة به. وأما من سواه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقم أحد منهم بعمل عمرة بعد أداء الحج، بل هذا عبد الرحمن بن أبي بكر كان مصاحبا لأخته وخارجا إلى التنعيم ومع ذلك ما أتى بعمرة، ولو كانت العمرة بعد الحج من الأمور المشروعة لكان عبد الرحمن بن أبي بكر يفعلها لأنها متيسرة عليه.
لا.
حيث إنه قد ذهب مع أخته إلى التنعيم، فهذا دليل على أنه لا يشرع للحاج أن يأتي بالعمرة بعد الحج إلا إذا رجع إلى بلده ثم أتى بها من بلده، مثل لو كان من أهل جدة فلما انتهى الحج خرج إلى جدة ثم رجع محرما بالحج فلا حرج عليه هنا لأنه أتى بالعمرة من بلده. نعم.
أيضا يقول المستمع مشهور سعيد من جيزان: هل تجوز ضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟
نعم يجوز ذلك، يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة، ويتأدى بذلك فضيلة الأضحية.
نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز قص الأظافر وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
يجوز ذلك لمن لا يريد الأضحية، أما من كان يريد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة في ذلك.
هذه الرسالة عن الغيبة يقول فيها المرسل أو المرسلة ميم من الدمام: أنا أسأل فضيلتكم عن الغيبة من ناحية غيبة الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ، فهل يكتب علينا ذنب أن نحن اغتبناه خاصة الصغير دائما؟
إذن عن الغيبة.
نعم. دائما يسبب لنا الانفعال الشديد الذي يخرج الإنسان من طوره فيشتمه أو بالأصح يغتاب مثل الكلام فيه، أفيدونا وفقكم الله.
الغيبة هي ذكر الإنسان بما يكره في غيبته، هذه هي الغيبة.
نعم.
لأنها فعلة من الغيب. أما إذا كان حاضرا فإن ذكره بما يكره لا يسمى غيبة، وإنما يسمى سبا وشتما، ولا ينبغي أن يسب الصغير أو يشتم، بل الواجب على المرء أن يمنع نفسه مما لا يجوز له فعله سواء كان قولا أم فعلا. ومن الآداب العالية الفاضلة أن يكتم غيظه ويحدث غضبه، لا سيما في معاملة الصغار، لأن الصغار إذا رأوا من يعاملهم بمثل هذا من الغضب والسب والشتم تعودوا عليه ورأوه أمرا لا بأس به، ولهذا سب الصغير كسب الكبير، بل ربما يكون أشد، لأن تربية الصغير مما يقال أو يفعل عنده، أو تربي الصغير على ما يقال أو يفعل عنده أشد من تربي الكبير على ذلك.
لا.
نعم.
هذا السائل يسأل يقول عن هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع. يقول أنا السائر رزق عيضة مطران حضرمي الجنسية عند آخر يوم في الحج وهي النفرة، طفنا طواف الحج وسعينا ورحنا من مكة إلى جدة والمدينة في نفس اليوم، عند خروجنا من مسجد الحرام ولا طفنا طواف الوداع، حيث معنا جميع الأخوة يقال يكفي عن طواف الوداع الذي هو طواف الإفاضة.
طواف الإفاضة إذا أخره الإنسان إلى حين خروجه من مكة ثم طاف وسعى وخرج في الحال، فإن ذلك يجزئه عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع المقصود به أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، وهذا حاصل بالطواف المستقل الذي هو طواف الوداع، وبطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر داخل المسجد أن يصلي ركعتين، ونهاه أن يجلس حتى يصلي ركعتين، ومع ذلك إذا دخل والإمام في فريضة ودخل مع الإمام بنية هذه الفريضة سقطت عنه تحية المسجد، فهذا مثله إذا طاف طواف الإفاضة عند خروجه سقط عنه طواف الوداع، لأنه حصل المقصود بكون آخر عهده ببيت الطواف.
هذه رسالة وردتنا من المرسل غريف خضر كردوشي من سوريا العربية، يقول أنا أسأل الشيخ عندي سؤال، عندنا في العشائر يوم يموت الميت نذبح له عشاء يكلف 4,000 ليرة سوري، ونعمل له سبعة جمعة تكلف الجمعة له 300 ليرة سورية، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟
هذا الأمر لا يجوز، أولا لأنه من البدع، وثانيا لأن فيه إتلافا للماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الماء، وثالثا أنه لا يخلو غالبا من أمور محرمة كالندب والنياحة وشبه ذلك، فالواجب على المسلمين أن لا ينظروا إلى ما هم عليه الآن، بل أن ينظروا إلى ما تقدم عن سلفهم الصالح، فإنهم خير القرون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم قدوة هذه الأمة، فيجب على المسلم أن يكف عن مثل هذه الأعمال التي ذكرها الأخ في سؤاله.
أيضا لدى المستمع سؤال آخر، يقول أنا عزابي يعني ليس متجوز، ونرجو أن يقول في الرسالة القادمة أنه متزوج والحمد لله رب العالمين. يقول في رسالته إذا وصل الحاج إلى السعودية وحج، هل يجوز أن ينظر إلى خطيبته ويقعد معها؟ هل يجوز وأنا معطي نصف المهر وليس ماسك عليها العقد؟ نرجو منكم الإيضاح، وفقكم الله.
النظر إلى المخطوبة جائز، لكن بشرط أن لا يكون بخلوة، يعني أن لا يخلو بها في مكان ليس معهما أحد، وثانيا أن لا يخاف الفتنة، وثالثا أن لا يكون نظره إليها بشهوة، ورابعا أن يغلب على ظنه الإجابة. وأما الجلوس معها والتحدث معها فهذا لا يجوز، لأنه لا داعي له ولا موجب له. النظر له سبب، وهو أنه يكون سببا للائتلاف بينهما وأن يتزوجها الرغبة، وأما البقاء معها والتكلم معها أو الخلوة بها فهذا لا يجوز.
من الأردن وردتنا هذه هذه الرسالة من مأدبة فلاح التين. يقول فضيلة الشيخ المشرف على برنامج والمجيب عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا رجل مسلم لي زوجة انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وقد كانت مطبقة وكانت مطيعة لي وعزيزة علي وتقيم الصلاة، ومن مكانتها في نفسي وحتى تبقى ذكراها في نفسي وأوفيها بعض حقها علي، فإنني أصلي مع كل فرض صلاة فرضا آخر وأهب ثواب وأجر هذه الصلاة لها، وإنني أرجو فضيلتكم إفادتنا حتى يجوز ذلك أم لا، وماذا يمكن أن أقدم شيئا بدلا من ذلك إن كان لا يجوز، وفقكم الله لما في خير الإسلام والمسلمين.
هذا لا يجوز، لأن الميت لا فرائض عليه، بل ولو كان عليه صلاة تركها فإنها لا تقضى عنه. ولكن بدلا من ذلك يا أخ، أن تدعو الله لها بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة وما أشبه ذلك من الدعاء.
نعم.
وأما أن تصلي فريضة لها مع كل فريضة فهذا لا يجوز، لأنه لا أصل له.
نعم، أحسنت. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة إبراهيم إلياس إبراهيم سوداني وسلام غشام ميزر من السعدون من العراق كوت محلة 14 تموز، ومشهور سعيد من جيزان، والمرسلة ميم من الدمام واسأل عن غيبة الصغير، ورزق عيضة مطران الحضرمي، وغريف خضر كردوشي من سوريا العربية، وأخيرا رسالة فلاح التين من الأردن مأدبة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.